بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا، وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى كان في آخر الدنيا نشأ فيهم عمرو بن لحي فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم، وتأتي قصته إن شاء الله تعالى. وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشام، وذريته هم بنو إسرائيل والروم. أما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل. وأما الروم فأبوهم عيسى بن إسحاق. ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق. وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الله إلى العالمين كافة. وكان من قبله من الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وفضله الله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف من ذكر قصة بناء البيت ومشاركة إسماعيل لأبيه في بناء البيت ودعاؤهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما في حديث ابن عباس، ثم أخبر أنه بعد ذلك صارت ولاية مكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا، وكانوا كلهم على الإسلام، ولم يحدث التغيير في دين إبراهيم الذي كانوا عليه إلا حينما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام، وكان رجلا مطاعا في قريش لأنه رجل كريم وعنده علم، واجتمع الناس عليه وصار ملكا لهم، لأن في حاجات كثيرة وحروبات وخلافات حدثت بينهم في هذه الفترة، فاستقر الأمر له، فكان مطاعا في قريش، وأهل الحجاز تبع لقريش في ديانتهم. ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فاستحسن تلك العبادة لتلك الأصنام، وسألهم ماذا يستفيدون منها، فأخبروه أنهم إذا جاءهم العدو استنصروا بهم فينصرون، وإذا تأخر المطر استسقوا بهم فيسقون، وإذا مرض أحدهم جاءوا واستشفعوا بهم أو استشفوا بهم فيشفون. فرأى هذا الأمر طيب، لأن القضية قضية العقل والاستحسان بالعقل، فطلب منهم هدية يأتي بها لأهل الحجاز لأهل مكة، وهم على التوحيد على دين إبراهيم. الأخطاء موجودة ولكن الأصل موجود، وهو أنهم على دين إبراهيم. وهذا الرجل لما أعطاه تلك الهدية وهو الصنم المسمى بهبل، وهو الذي قال عنه أبو سفيان يوم الوقعة بين المشركين والمسلمين في أحد، وحدث ما حدث للمسلمين بسبب تلك المخالفة التي خالفوا فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر الرماة أن يبقوا في الجبل المسمى بجبل الرماة الآن كما تعرفونه، وأن لا يتركوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. ولكن في الجولة الأولى انهزم المشركون مع أن عددهم 3000 والمسلمون حوالي 700، فانهزموا في البداية وولوا الأدبار. فقال الذين مع ابن جبير وهم حماة ظهور المسلمين، وقد قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهم أمرا قاطعا لا مجال للاجتهاد فيه، قال لا تفارقوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، ولكن شاء الله شيئا وقدره، وما قدره الله عز وجل لا ينصرف. فلما رأوا الكفار انهزموا قالوا الغنيمة، فقالهم أميرهم إن الرسول أمرنا أن لا نفارق هذا المكان، فقالوا القضية قضية انهزام الكفار، قد انهزموا هذا هو المهم يعني حسب رأيهم، فنزلوا. وذكرنا هذا قد تكرر الحديث أيضا أن خالد بن الوليد كان في تلك الفترة على الشرك وكان قائد الخيالة، فلما رأى هذا المكان فرغ من الذين يحمون ظهور المسلمين اقتحمه وجاءوا للمسلمين من خلفهم، فحدث ما حدث، فقتل من قتل من الصحابة، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته. ثم أن أبا سفيان لما رقى الجبل ونادى رسول الله، نادى محمد، هو لا يعترف به أنه رسول الله، ونادى أبا بكر ونادى عمر فلم يجيبه أحد. عند ذلك قال قولته المشهورة أن هؤلاء قد كفيتم منهم، يعني قد قتلوا كلهم. فتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أن الرسول قال لا تجيبونهم، ولكن عمر لم يصبر فقال إن من ذكرت كلهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. عندها قال أبو سفيان أعلو هبل، هبل هذا هو الصنم الذي قدم بها عمرو بن لحي من الشام وجاء وضعه في جوف الكعبة ودع الناس لعبادته فعبدوه من دون الله. فأبو سفيان يقول أعلو هبل، يعني هبل يعني يعلو في هذه الفترة ونصرهم بهذا الانتصار وقتل من قتل وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام. فرسول قال لهم أجيبوا، قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ثم أيضا قال قولته الأخرى لنا العزة ولا عزة لكم، والعزة التي سيأتي ذكرها في هذا الكتاب. فأيضا قال الرسول أجيبوا، قال ماذا نقول؟ قالوا قول الله مولانا ولا مولى لكم. لكن الشاهد معنا في هذه القصة أن هذا هبل هو صنم جاء به عمرو بن لحي من الشام وأدخله في جوف الكعبة ودع الناس لعبادته فعبدوه من دون الله. وهنا حدث التغيير في دين إبراهيم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم إني رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وهو أول من غير دين إبراهيم، أول من غير دين إبراهيم وجلب الأصنام. وبعد ذلك كثرت الأصنام كما يقول ابن هشام وغيره في السير أن أهل الحجاز كانوا يعظمون الكعبة، فإذا أراد أحد أن يسافر حينما يكون بهم الضيق ويكون في حاجة إلى البحث عن الرزق، إذا أراد أن يسافر أخذ حجرا معه من أحجار مكة، فإذا نزلوا في أي مكان وضعوا هذا الحجر وطافوا به كما يطوفون بالكعبة، ومكثوا فترة طويلة حتى نسي هذا الأمر، مثلما في قصة نوح عليه السلام فعبدوا الأحجار حتى أصبح في كل بيت صنما. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان على الكعبة 360 صنما، لكل جماعة صنم يعبدونه من دون الله غير الأصنام الخاصة التي في بيوتهم. وهذه الأصنام كلها كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وصار يطعن فيها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هنا إبراهيم عليه السلام الذي كان على الحنفية السمحة وكان جهاده في ذات الله وكان الرجل الحليم الصبور والله عز وجل قد اتخذه خليلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحبكم حينما بين على أنه لا خليل له، لأن بعض الصحابة يقول قال لي خليلي مثل ما يقول أبو هريرة أو أبو ذر أو غيره، فالرسول يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله مثل إبراهيم عليه السلام، فهذا الحديث في الصحيحين. إبراهيم عليه السلام الله عز وجل جعل النبوة والكتاب في ذريته من بعده، وهذا إكرام له من الله عز وجل، وجعل ذكره باق في العالمين. والله قال في هذه الآية وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وهذا من إكرام الله عز وجل له، لأنه قام بأمر الله ومر ما حدث له مع الذين أرادوا أن يحرقوه وأنجاه الله عز وجل منهم، فأكرمه الله عز وجل هذا الإكرام بأن جعل في نبوة في بنيه وفي ذريته النبوة والكتاب. ذكر المؤلف هنا أن أنبياء بني إسرائيل هم من أولاد إبراهيم، لأن إبراهيم آتاه الله أولادا إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، فإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، فكل أنبياء بني إسرائيل من ذريته. وكذلك أنبياء الروم كما ذكر المؤلف هنا أنهم من ذرية عيسى بن إسحاق، يعني يعقوب ابن إسحاق وعيسى ابن إسحاق وجدهم إبراهيم. أما إسماعيل فلم يظهر من بنيه نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام الله فضله على العالمين جميعا وعلى الأنبياء جميعا وأرسله للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. آيات كثيرة في كتاب الله تدل على أنه هو النبي المبعوث للبشرية كلها، وأنه بعد بعثته لا يسع أحدا من الناس أن ينتسب إلى أي دين آخر إذا أراد الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق كما في صحيح مسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع أهل السنة، وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ودينه ناسخ لجميع الأديان، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدينه كامل وشريعته كاملة، والله جعلها باقية إلى قيام الساعة، وأنزل هذا الكتاب وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم يفرط الله فيه من شيء، كما قال تبارك وتعالى، ومثله السنة لأنها وحي وهي مفسرة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فلا بد من التمسك بهما معا، ولا يكفي القرآن كما يقول القرآنيون نكتفي بكتاب الله، فمن قال ذلك وعمل به ضل، لأن السنة وحي وهي مفسرة لكتاب الله، وكتاب الله عز وجل لم يفرط الله فيه من شيء، ولكن أحكامه مجملة، وأما التفصيل فهو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفكرة القرآنيين الذين هم موجودين في العالم في هذا الوقت ومن قبل هذا الوقت، أخبر رسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا فرق بين ما في كتاب الله وما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته ويقول بيني وبينكم كتاب الله، فإنما أوتيته مثل القرآن، وهو المفسر والموضح للقرآن. وكانت هذه الفكرة قديمة، فعمران بن حسين وهو من الصحابة رضي الله عنه قيل له مثل ذلك القول، فرد على القائل الذي قال له: أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. يقول لعمران بن حسين، يقول: تحدثون بأشياء ما نجدها في كتاب الله. فغضب عمران غضبا شديدا وقال له: أنت تقرأ القرآن كما تقول، فأخبرني كم تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني كم ركعة تصلي، وكذلك تحج. والله قال: وليطوف بالبيت العتيق، كم شوطا تطوف. ثم قال: ألم نأخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغناكم به؟ أظن الكلام هذا واضح، ما يحتاج إلى شرح، ولكن نذكره نفصله لمن لم يدرك هذا المعنى. الله عز وجل قال في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ الصلاة في اللغة الدعاء، لكن تبقى الأعمال والتفصيلات، كيف نصلي؟ هل نصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ من أين أخذنا هذا؟ فهو يقول: ألم نأخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أخذتموه عنا؟ وسأله عن الزكاة، قال له: في كم تزكي وكم تزكي؟ الله يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يبين الأنصبة، وإنما هذا جاء تفصيلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة كما تعرفون فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، وفرضت عليه هذه الخمس التي نصليها 50 صلاة. فلما نزل ووجد موسى عليه السلام، وقد ذكر في هذا الحديث الأنبياء الذين وجدهم في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فقال له موسى: كم فرض عليك ربك؟ وهو معه جبريل الذي علا به ثم سينزل به، فأخبره أنه فرض عليه 50، فأشار عليه أن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يستطيعوا، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كان يستشيره فقال نعم، فعلى به مرة أخرى، وهكذا يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا. وموسى عليه السلام من شفقته على هذه الأمة والأنبياء كلهم على دين واحد، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن الله أخذ على الأنبياء جميعا الميثاق أنه إذا بعث هذا النبي أن يتبعوه. طلب أيضا أن يعود مرة أخرى حتى يخفف عنه من الخمس، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد، ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد من السماء أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل خمس وفي الأجر 50. 50 لمن؟ 50 لمن حافظ عليها وأدها جماعة في هذه المساجد التي بنيت ولم تبنى إلا للعبادة. والرسول أول ما قدم من مكة مهاجرا أول عمل بدأ به بناء هذا المسجد، وأخبر على أن الصلاة ثقيلة وأثقلها على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهم ولو حبوا. هذه الصلاة التي فرضت لم نعرفها إلا من السنة، فجبريل نزل في صبيحة ذلك الإسراء اليوم الثاني فصلى بالرسول الصلوات الخمس في أول وقتها، صلى به الفجر ركعتين التي نصليها الآن، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات الخمس في آخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الوقتين. وتطرقنا البارحة لقصة الإسراء والمعراج، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح في مكة وسأله أبو جهل لما رآه يفكر في آيات ربه الكبرى التي رآها تلك الليلة، وقال له هل من جديد، يعني هل عندك شيء، لأنه يدعون عليه أنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب وأنه كل يوم يأتيهم بأمر جديد. فقال نعم. قال وما ذاك؟ أخبره. قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال رأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به، يعني يخشى أنه ينكره. فقال نعم. فقالهم هلموا فجاءوا، فقال اسألوا محمد ماذا يقول، فأخبرهم. حدثت هزة في الناس لأن استغربوا كيف يذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم يعود. أما السماء ما حدثهم عن العلو عن المعراج، لأن هذا يستبعده أكثر، لكن يستبعدون هذا. وقالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف ذهب في ليلة واحدة ثم عاد؟ ولكن العقلاء منهم قالوا نختبره لأنه لا يعرف بيت المقدس وهم يعرفون بيت المقدس، فاختبروا فأعطاهم الأوصاف لبيت المقدس ولعيرهم الذي في الطريق. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين قال أرتج علي، يعني بعض الأوصاف لبيت المقدس ما هي واضحة له 100%، قال أرتج علي. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس حتى يكون دون دار عقيل عند الكعبة بجواره، خلاص هم يختبرونه والمسجد أمامه وهو يعطيهم الأوصاف الكاملة. فقالوا أما الوصف فقد صدق. نحن قلنا البارحة وكذلك قبل ذلك الوقت أن العلم الحديث والعلم الحديث هو من الله عز وجل، هو الذي آتى الناس هذا العلم. وقال الله في كتابه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا نحن الآن ما نستغرب للسفر في ليلة واحدة لبرد بعيد ثم العودة، ولا نستغرب الرؤية، فنحن جميعا نشاهد الكعبة كل ليلة، نشاهد الكعبة ونشاهد ما هو أبعد منها. وهذا من عمل الإنسان، وهذا العمل الذي يعمله الإنسان الله مكنه منه وأخبر عن الكفار أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولكنهم عن الآخرة غافلون. تكلم الشيخ دراز في كتاب سماه النبوة العظيم، لأنهم كانوا يستبعدون أولا هذه الرؤية، عرفنا أنها ممكنة والآن ما في أحد يستغربها، أما أولئك فذاك الوقت استغربوها، يذهبون شهرا إلى بيت المقدس ثم يعودون شهر حتى يصلوا مكة، كيف الإنسان في ليلة واحدة يذهب ويرجع؟ الآن نعرف تذهب إلى آخر الدنيا ثم تأتي في نفس الليلة. وكذلك الرؤية، الرسول رفع له بيت المقدس حتى رآه ويصفه وهو يراه، وهذا صار واقعا عند الناس ما أحد ينكره، بل هو من الأمور العادية عند الناس الآن، وكان في ذلك الوقت مستغربة. في كتاب دراز النبأ العظيم أيضا كانوا ينكرون الوحي ويقولون: كيف أن هذا الرجل يتكلم مع إنسان وهو والموجودين عنده لا يرونه، بس يسمعون الكلام وما يرونه، يعني الكلام يسمعونه من الرسول ويسمعون كما جاء في وصف الوحي دوي كدوي النحل، الحديث في صحيح البخاري في صفة الوحي. وهم يستغربون كيف يرى، يعني كيف هو يرى وهم لا يرون، وهو يسمع الشيء الذي بعد ذلك يبلغهم به وهم لا يسمعون لديه كدوي النحل. قال دراز الله يرحمه: هذا من الأمور الواقعة الآن، فيقول سيأتي في وقت من الأوقات، يعني الآن في وقته تكلم عن التلفون، قال واحد بعيد في آخر الدنيا يتكلم مع مجموعة، يتكلم مع واحد هم موجودين، هو يتكلم مع هذا الرجل البعيد وهم لا يسمعون، هو يتكلم ولا يسمعون كلامه فقط أو الصوت هذا الذي يأتي في الجهاز. ثم قال سيأتي في وقت أيضا، وكان في ذاك الوقت ربما يكون موجود ولكنه عند أناس محدودين، قال سيأتي وقت من الأوقات أن الإنسان يتكلم مع شخص في مكان بعيد جدا وهو يراه يشاهده، وهذا يتكلم معه أنت تشاهده ويشاهده، يعني بالصورة مع الكلام بالصورة. وهذا الآن موجود، تلفونات الآن، الإنسان يتكلم مع واحد بعيد يرى صورته وهذا يرى صورته ويسمع كلامه. هذا مما جاء في العلم الحديث. كذلك علم الأجنة، يعني علم الأجنة، والأجنة تعرفونها، برع الناس فيه وصلوا إلى أشواط بعيدة إلا إلى نقطة لن يستطيعوا أن يصلوا إليها، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في الأرحام. في فترة من الفترات لا يمكن أن يكتشف المولود هذا، هذه المضغة، أنه ذكر أو أنثى، وإنما يكتشف بعدما يخلق، وبعدما يخلق ويكون بهذه الصورة المكتملة يأتون به كما نعرف الآن الشاشة التلفزيونية، فيقال للمرأة أن في بطنك ولد أو بنت. هذا ما هو علم غيب، هذا علم مشاهدة، يشاهد بعينه. أما علم الغيب فهذا مما اختص الله به عز وجل. إذن هذا مصداق قوله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء في كتاب الله هو الحق. الله قال في كتابه عن وصف قيام الساعة: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قيام الساعة وتغيير هذا الكون كله، الله يقول كلمح البصر هو أقرب. الآن أولا جهاز هذا التلفون تدق في هذه اللحظة ثواني، يتصل بالأقمار الصناعية ويأتيك بالجواب، ثم جهاز الإنترنت تضغط على الزر وممكن يأتيك الخبر وأنت في استراليا وفي آخر الدنيا في لحظة من اللحظات، وهذا من عمل الإنسان. فكل ما جاء في كتاب الله مصداقه سيأتي كما هو الآن واقع وكما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظهر أن ابتعدنا شوي. إبراهيم عليه السلام الله أكرمه كما عرفنا وجعل النبوة في ذريته، أما بنو إسرائيل فقد تتابع أنبياء كثيرون ولكن كلهم يحكمون بشريعة موسى، كلهم يحكمون بشريعة موسى تتابعوا. ولكن ماذا صنع بنو إسرائيل؟ الله قص علينا قصصهم مع أنبيائهم، يقتلون من شاء ويتركون من شاء، كلما جاءهم نبي بما لته أنفسهم قتلوه، هذه طبيعتهم. بل طبيعتهم بعدما نجاهم الله عز وجل من فرعون مباشرة، أغرق فرعون وقومه ونجى موسى وقومه، خرجوا وجدوا ناس يعبدون الأصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بل ورب لما ذهب لميقات ربه عبدوا العجل، عملهم السامر لذلك العجل فعبدوه من دون الله. ولما بلغ موسى الخبر من الله عز وجل رجع غضبان آسفا، لكن كما يقولون ليس الخبر كالمعاينة، هذا مثل يضربونه وهو واقع. كان الألواح معه، الله عز وجل كتب له الألواح، بلغه الخبر فرجع بألواحه معه وهو غضبان، لكن لما جاء وهم يعبدون بالفعل رمى الألواح وكسرها لأنه شاهد شيء ما كان يتوقعه، كما قص الله عز وجل ذلك في كتابه. ولهذا نقول دائما نربط السيرة بالقرآن والسنة. أما العرب الذين هم من ذرية إسماعيل فبقوا على دين إبراهيم حتى غير عمرو بن لحي هذا الدين وجلب الأصنام، وصار هؤلاء الذين في الحجاز يعبدون هبل، وهناك أصنام صارت للعرب ذكره الله عز وجل في كتابه، وهي اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى سيذكرها المؤلف أيضا هنا. ثم الأصنام التي اختص بها كل واحد لنفسه، حتى بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله فضله على الأنبياء جميعا وخصه بأشياء دونه، فذكر عليه الصلاة والسلام أنه كان في من قبله يبعث النبي إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وتذكر أنه في وقت واحد يكون هنا نبي وهنا نبي، مثل ما في قصة لوط عليه السلام وقصة إبراهيم، إبراهيم نبي ولوط نبي، وجاءه الملائكة حينما حكم الله على قومه الذين كانوا يرتكبون تلك الفاحشة السيئة إضافة إلى كفر بالله عز وجل. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلى البشرية كلها. من خصائصه أنه لا نبي بعده كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصه أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، كما يقول: أينما أدرك الإنسان وقت الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أي يتيمم ثم يصلي إن لم يجد الماء، والأرض يصلي فيها في أي مكان كلها مسجد، لأن المقصود بالمسجد هو المكان الذي يصلى فيه. هذه كلها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما خصه به وفضله به على الأنبياء جميعا أنواع من الشفاعة، الشفاعة يوم القيامة، وأعظمها الشفاعة العظمى. هي الشفاعات أنواعها ثمانية، فمما اختص به أولا أنه لا يفتح الجنة إلا هو ولا تفتح إلا له، ومن خصائصه الشفاعة العظمى التي يظهر الله عز وجل فضله على الناس جميعا في ذاك المكان. ففي الصحيحين أنه حينما يحشر الناس ويبعثون، وهذا من ركائز العقيدة وهو الإيمان بالبعث، وإذا قرأت في كتاب الله تجد الإيمان بالبعث مقرون بالإيمان بالله نفيا وإثباتا، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهذه مترابطة. ولهذا كانت القضية العظمى عند قريش والعرب جميعا الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشرية كلها، المشكلة عندهم قضية التوحيد وقضية البعث. قضية التوحيد هي إخلاص العبادة لله وحده، عندهم آلهة متعددة، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى عبادة الله وحده، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعرفون هذا المعنى تماما، وإلا لو كانوا لا يعرفونه لقالوا نقول لا إله إلا الله ونعبد اللات والعزة وفلان وفلان والقبور ونذبح لغير الله ونقول لا إله إلا الله، لكن يعرفون أن من قال لا إله إلا الله خلاص ما في معبود غير الله. ولهذا حدث ما حدث بين الرسول وبينهم، وكان الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه، لو كان القضية بس قل لا إله إلا الله واذبح لغير الله وادعو غير الله واعمل ما تشاء ما صار بينهم قتال. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله لا تلحوا، قالوا كما حكى الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون كيف هذه الآلهة الكثيرة كلها تجعل إله واحد، لأنهم يعرفون ذلك، يعرفون هذا المعنى بأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله ولا أن يذبح لغير الله ولا يتعلق بغير الله ولا يتحاكم إلى غير الله، أي كل ما عنده يتوجه به إلى الله عز وجل عبادة وحكومة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يعلمون هذا تماما. ولذلك حدث بينهم ما حدث. أما في الأزمنة المتأخرة اختلط الأمر، تأثر الإنسان وهو يذبح لغير الله يذبح، والله عز وجل بيّن على أن الذبح لله، فصل لربك وانحر، صل لله وانحر له، ولا يقصد بالنحر الضيافة والهدية إنما يقصد بالنحر أن تذبح لغير الله وأن تتقرب بها إلى غير الله، فصل لربك وانحر. الإنسان قد يستبعد أن يصلي لغير الله لكن لا يرى بأسا أن يذبح لغير الله ويقول هذا من الأولياء من الصالحين يتقرب إليه مثل هذا العمل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين للناس ذلك قاموا عليه وخالفوا، لأنه جعل الآلهة كلها إله واحد، وهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم قالوا عن آلهتهم وأصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي يتوسطون بهم. إذن هذه الوسائط الآن في الدنيا الآن، هذه المزارات، هذه القباب، هؤلاء اللي يقولون أولياء يدعونهم من دون الله ويرحلون من مكان لمكان حتى يقدموا تلك النذور، لا فرق بينه وبين ما كان يعمله المشركون، لأن هذا كله شرك بالله عز وجل، بل شرك أكبر مخرج من الملة. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وكما سيقول المؤلف أيضا أن هذه الأمور المهمة، وأنه إذا عرفها طالب العلم فهو الفقيه، أي الفقيه في دينه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الشفاعة العظمى التي أظهر بها فضله على الناس جميعا. ففي الصحيحين حينما يبعث الناس من قبورهم ويقفون ذلك الموقف الطويل وتدنو الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم حتى يبلغ ببعض الناس إلى هنا بقدر أعمالهم. منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه وإلى ساقيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. أنت لا تستبعد تقول كيف الناس كلهم في مكان واحد وهذا عنده عرق حتى هنا وهذا عنده عرق حتى هنا. نحن لا نستبعد هذا ولا نستبعده. يعني ليس المقصود أن فيه ماء موجود والناس يكونون فيه، منهم يكون إلى كعبه ومنهم يكون إلى هنا، لا، العرق يتصبب منهم من الشمس التي تدنو عليهم، وكل واحد عرق عليه ما يتحرك لا هنا ولا هنا، عليه فقط هو نفسه، فهذا خلص يكتمه. أنت فكر أنك في ماء ويصل لك الماء إلى هنا وأنت لا تعرف تسبح ولا في طريق أنك، كيف يكون حالك؟ وفي هذا المكان لا يمكن، ما في مكان، ما في مفر، كل الناس في هذا الموقف العظيم، هذا المحشر الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. فهذه الحالة التي يمكثون فيها تلك الفترة الطويلة وتضيق أنفسهم، يموج بعضهم في بعض ويقولون ألا تذهب بنا إلى من يشفع لنا إلى الله عز وجل لفصل القضاء، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه ويقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، يعني يذكرون الميزة التي ميزه الله عز وجل بها، خلقك الله بيده. بعض الطوائف تنكر أن لله يد، والله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أهل الأفكار المنحرفة يدخلون ويحرفون كتاب الله عز وجل. إذن حينما يأتون لآدم ويقول له ذلك القول ويقول ألا ما ترانا ما نحن فيه، ألا تشفع لنا إلى الله، ماذا يقول آدم عليه السلام؟ يقول نفسي نفسي، ثم يعتذر بما حدث منه وقد تاب منه، قال الله عز وجل نهاني على الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى البشر. وقد تحدثنا عن هذا على أنه آدم كان رسول نبي مكلم كما جاء في الحديث الصحيح، لكن يقصد أن نوح حينما ارتد الناس كلهم عن عبادة الله عز وجل وكفروا وعبدوا الأصنام من دون الله عز وجل أرسله إليهم، كلهم كفار، أرسله إليهم ومكث فيهم كما سبق أيضا الحديث عن ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ودعاهم في الليل والنهار وسرا وجهارا، ولكنهم لم يرضوا أن يسمعوا منه ولم يقبلوا منه، بل ذكر من عنادهم أنهم يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون ويستغشون ثيابهم حتى لا يرونهم، وهكذا عاندوا. وجاء الأمر قضاء الله عز وجل، الله عز وجل يصبر على العباد ويمهل ولكن لا يهمل. ولهذا قال نوح إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب، غلبوه 950 سنة ولم يؤمن به إلا القلة الذين كانوا معه في السفينة. فيأتون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر يقول إني دعوت على قومي، مع أنهم يستحقون ذلك والله أغرقهم، لأنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهذا ما هو ذنب، لكن هو يعتبر من هذا النوع، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، يأتون إلى إبراهيم ويعتذر بما سمعنا في قوله إني سقيم، لأنه كذب 3 كذبات كما جاء في الحديث، 2 في ذات الله والأخرى في قضية سارة مع ذلك الجبار، فيعتذر ويحولهم إلى عيسى عليه السلام، فيأتون إلى عيسى ويسألونه الشفاعة، فأيضا لم يذكر لنفسه ذنبا، ولكن قال هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه السجود الطويل، وكما أخبر أن الله يفتح عليه محامد يعني محامد لله عز وجل أحمده بها لم يفتح عليه في هذه الدنيا، وإنما تكون في ذلك الموقف، فيطيل السجود بين يدي ربه حتى يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع بالناس ويطلب من الله عز وجل أن يفصل بينهم فيما عملوه في هذه الدنيا حتى يجازون عليه في الآخرة. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محمود بمعنى كل الناس يحمدونه على هذا الموقف. هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله فضله على الأنبياء جميعا حتى على أبيه إبراهيم عليه السلام. طيب نمشي.
قال رحمه الله تعالى: وأما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم، فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليهم، فصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، ولهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم.
يعني كما عرفنا أن إسرائيل كان في الشام، وكذلك أنبياء بني إسرائيل وهم أهل الكتاب، فهو يقول أنه لما جاء عند أولئك وقد حرفوا وبدلوا، ومنهم من يعبد الأصنام، فسألهم عن ذلك فاستحسن ما يعملونه، لأنهم أخبروه بالمهمة التي يقوم بها هؤلاء الأصنام، وهذا الشيء هم يبحثون عنه، هم يريدون الانتصار على الأعداء إذا جاءوهم، فيقولون نحن إذا استصرنا بهم على الأعداء نصرونا عليهم وهزمناهم، وإذا تأخر المطر استسقينا بهم فنزل المطر، وأهل مكة والحجاز عيشتهم على المطر، هذا شيء طيب يراه، وإذا مرض إنسان استشفوا بهم، فشاف هذا أمر طيب واستحسنه بعقله، ولهذا العقول لا قيمة لها، وإنما القضية قضية النصوص، قضية الوحي، والله عز وجل أنزل وحيه على عباده لأن عقولهم لا يمكن أن تهديهم إلى ما يريدون. العقول موجودة، وأعطاهم الله العقول ليتفكروا بها، ولكن لا تكون هي الأولى، بل هي تابعة للنص، لأن ما في كتاب الله عز وجل إذا قرأه الإنسان وتدبره يجده أنه يدل على العقل، فالنص القرآني دليل عقلي ودليل نقلي، يعني دليل عقل ودليل نقل، لأن الله عز وجل خاطب الناس بما يفهمون وذكر لهم هذه الأمثلة، ومنها ما نشاهده الآن كما قال تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم.
فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة.
هذه الهدية التي جاء بها لهم، ناس على التوحيد يعبدون الله عز وجل وحده، وكان هو له الملك عليهم وكانوا يتبعونه، فجاء لهم بهذا الصنم الذي اسمه هبل، هناك عندهم اسمه هبل ما هو سمى، فأعطوا هذا الصنم هدية، فجاء به ووضعه في الكعبة ودعا الناس لعبادته. نعم.
ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بدين إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي، وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله.
يعني بعدما أشركوا هذا الشرك وعبدوا غير الله وعبدوا هذه الأصنام، وسمعنا عن هبل أن أبا سفيان هو الذي قال أعلو هبل، يقول مع ذلك عندهم بقايا من دين إبراهيم، منها أنهم يحجون، يذهبوا للحج ولكن غيروا فيه أشياء، ومنها أنهم يلبون لبيك اللهم لبيك، وكيف كانت تلبية نزار ومن معه، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. التلبية معناها التوحيد، لبيك اللهم لبيك هذا التوحيد، تلبيه وتذهب إلى بيته وتدعوه وتستغفره، أي تخلص له العبادة. فهم باقي عندهم التلبية التي كانت على عهد إبراهيم، لكن يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هؤلاء الشركاء مع ما معهم أو مع ما يقدمونه مملوكين لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يجعلون هذه التلبية لله ولشركائهم، ويدعون أن شركائهم هي أقل من الله عز وجل، ولكنهم يستشيعون بهم عند الله. نعم.
وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم، وكانت تلبية نزار لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأنزل الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
يعني الذي يعقل يفهم أن الذي هو ملك له كيف يكون شريكه، لأن هذه الأصنام يقولون ويدعون ويعبدونها من دون الله، ولكن يقولون هي شركاء لله ثم يدعون أنها ملك لله، وهو يقول كيف إذا كان هي ملك لله وأنتم تعلمون أنكم إذا كنتم تملكون شيئا لا يشارككم أحدا في ذلك الشيء المملوك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، الشيء التي تملكونه أنتم هل لكم فيه شركاء، فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الذي يعقل ويعلم أن الذي يملكه ليس له شراكة في ما هو من خصائصه، فالله خلقه، خلق هذا العبد، خلق هذا الصنم، لأن بعض الأصنام لا تسمع ولا تبصر، يأخذوها من الحجار ومن الأشياء التي ينحتونها بأيديهم فهي لا تسمع ولا تبصر، ولكن الله عز وجل هو الذي خلقها، كما قال في قصة إبراهيم والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق هذه الأصنام التي تنحتونها بأيديكم، والله خلقكم وخلق عملكم. فالله عز وجل يضرب لهم هذا المثل الذي هم يعرفونه من أنفسهم، كيف يجعلون له شركاء وهم أنفسهم لا يقبلون هذه الشركة فيما يملكون. نعم.
ومن أقدم أصنامهم منات، وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد تعظمه العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم، وبسبب ذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
هذا فيه قصة يعني أساف ونائلة، أساف ونائلة، يذكر ابن هشام وغيره من أهل السير أنهم من جرهم، هي هذا اسم لرجل وامرأة، أساف ونائلة، يذكرون أنهم ارتكبوا الجريمة في الكعبة، فمسخهم الله حجرين، مسخهم الله مسخا لما ارتكبوا هذه الجريمة، فصار في آخر أمرهم واحد على الصفا وواحد على المروة آلهة يدعونهم من دون الله عز وجل. ومنات هي بيت في قديد، مكان يعبد وتقدم له الذبائح والنذور والهدايا، هو للأوس والخزرج ومن جاورهم من العرب، هذا الصنم لهم، واللاث لأهل الطائف ثقيف ومن معهم، والعزة بوادي نخلة بين مكة والطائف، هذه الثلاثة الآلهة ذكرها الله عز وجل في كتابه. فأي سورة ذكرها؟
ها؟ ماذا قال فيها؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. هذه الثلاثة هي الكبار التي يعبدها القبائل جميعا. وساف ونائلة كان على الصفا والمروة. فالناس كما قالت عائشة رضي الله عنها تحرجوا في الطواف بين الصفا والمروة، وهذا صنم وهذا صنم، وكان أهل الجاهلية يعبدونه. فأنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والشعائر هي الشيء التي يتعبد عنده الإنسان أو به، من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، يعني لا جناح عليكم في الطواف بينهما وإن كان في الأول أساف ونائلا. فهذه أصنام كلها قد ذهبت، وكذلك هبى الذي كان في جوف الكعبة، وكذلك الأصنام التي كانت معلقة على الكعبة كلها قد ذهبت. فلما تحرجوا أنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا جناح على الشخص الذي يطوف بينهما لأنه يكمل مناسك حجه وعمرته.
ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره.
يعني هذا اسم رجل، وكان من الناس المحسنين، فكان يلت السويق، يعمل الطعام ويقدمه للحجاج الذين يأتون عن طريق الطائف إلى مكة، يعني رجل كريم ويقدم لهم هذه الضيافة. فلما مات عكفوا على قبره، فأصبح إلها فيما بعد يدعونه من دون الله ويذبحون له. وكذلك العزة شجرة سمرة، يعني كانوا يعبدونها أيضا من دون الله ويقدمون لها النذور. وعندها سدنة، سدنة تعرفونهم الناس الذين يخدمون هذه الآلهة ويستلمون النذور من الذين يأتون إليها ويقومون عليها ويعملون الأمور التي أيضا قد يذكرونها لغيرهم بأنه صار كذا وصار كذا. وهذا حدث ويحدث حتى في الفترات الأخيرة من السدن الذين عند قبور الأولياء وعند أهل القباب والجماعة الذين ينذرون ويأتون فيسمعون من هؤلاء السدنة أنه صار كذا وصار كذا وصار كذا من الكرامات والحاجات التي تحدث. هذا موجود معنا، وكثير أشوف من الإخوان يحركون رؤوسهم لأنهم يعرفون ذلك. فهؤلاء السدنة عندها الذين يأخذون أموال الناس ويقدمون هذه المعلومات للمساكين الذين يأتون من بلاد بعيدة، يعني ينذرون هذه النذور. ويأتي الموسم، موسم المولد لهذا الولي، وتجد الزحام رجال ونساء، وكما قال محمد الغزالي الله يرحمه في كتاب له يقول: تجد الشاب عاق لوالديه، عاق، تجده مقصر في الصلاة. فإذا جاء موسم البدوي وقت الزيارة وقت المولد تجده مشمر، فين؟ قال: زيارة للولي. ثم أيضا ينعى عن العلماء، على العلماء، يقول: العلماء ما يبينون للناس مثل هذه الأشياء بأنها شرك ولا يجوز عملها ولا تعاطيها. هذا كتاب له اسمه عقيدة المسلم، في كلمات وأماكن طيبة جدا ذكر ذلك فيه. ويقول كثير من العلماء في كل مكان، ما هو بس عندهم، في كل مكان، الذين لا يعرفون العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح يظنون هذا تقرب بالأولياء أو توسل بالأولياء، ويسمون هذا توسل بالصالحين، وهذا هو الشرك بعينه، لأنه يأتي يذبح له من دون الله ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. يقول العلماء كثير منهم مقصرون في هذا الجانب، وهم يعملون مثل الطبيب الذي لا ينصح للمصدور، المريض التعبان صدره يؤلمه جدا مريض، ولكن لما يأتي إلى الطبيب يقول يمس عليه يقول: لا طيب طيب خلاص ترى فيك شيء. فيقول: هؤلاء يشركون بالله ولا يبين لهم أن هذا شرك بالله. نسأله تبارك وتعالى أن يهدي الأمة إلى ما فيه خيرها.
وأن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.